السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونبدأها بالقراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول الباب 13 الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو بعنوان في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وبدأ يذكر بعض مكائد الشيطان، ومن جملتها ما كاده للأبوين، وآخر شيء تكلمنا عنه ما قاله الإمام. ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهن. وذكر أمثلة كثيرة قرابة 24 مثال حول الطرق التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين من خلال معرفة أي القوتين في النفس تغلب عليه، الانكفاف والإحجام والمهانة أم الإقدام والشجاعة. ثم ذكر قال: ومن جملة مكايده الكلام الباطل والأراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار. وهذا يقصد به الإمام علم الكلام الذي لما وصل إليه الناس إلى سدته وإلى نهايته ندموا أشد الندم على ما فعلوا، وقال قائلهم: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وندموا كلهم على ما فعلوه في علم الكلام وأقلعوا عنه، فلا يليق بمن عنده مثقال ذرة من عقل أن يمارس علم الكلام بعد أن تبرأ منه من وصل إلى قمته وإلى سدته. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، يقول: ومن كيده به وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم على منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العارية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. فقرة دي مهمة جدا وفي منتهى الخطورة، فأرجو أن تستوعبوها وتكتب ما يملى عليك. أول شيء اكتب عندك: ومصادر العلوم على وجه الأرض على اختلاف العلوم وتنوعها لا تخرج عن مصدرين. ومصادر العلوم على وجه الأرض مع كثرتها واختلافها لا تخرج عن نوعين. النوع الأول نقل مصدق، والنوع الثاني استدلال محقق. نقل المصدق واستدلال المحقق، اكتب عندك: والنقل المصدق أي الوحي، فهي إن كانت أخبار فهي صادقة لا شك فيها ولا ريب، وإن كانت إنشاء فهي عدل، وإن كانت إنشاء فهي عدل، فإن كانت أخبار فهي صدق لا ريب فيها ولا شك، وإن كانت إنشاء فهي عدل. افتح قوس. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إيه في القوس؟ أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والاستدلال المحقق يكون من صنع البشر بالتجارب، وهذا احتمالية الخطأ عليه واردة، مهما كان. ووجه ذلك أن الأصل في أفعال المكلفين الخطأ، من أول السطر: والقرآن والسنة من جنس كلام العرب. والقرآن والسنة من جنس كلام العرب. إيه معنى كلمة القرآن والسنة من جنس كلام العرب؟ يعني من أنواع كلام العرب، يعني كلام العرب مكون من حروف، والحروف مع بعضها تكون كلمات، والكلمات مع بعضها تكون جمل، والكلمة مع الجملة تدل على معاني معينة. مش هو ده كلام العرب؟ فالقرآن والسنة من جنس كلام العرب. من جنس إيه؟ كلام العرب. كتبتين: والقرآن والسنة من جنس كلام العرب. فعند فهمه يطبق عليه ما يطبق عند فهم كلام العرب، يطبق عليه ما يطبق عند فهم كلام العرب. اكتب عندك: وقد اتفق العقلاء على أنه لا يوجد في كلام العرب لفظة ليس لها معنى، بل ولا يوجد هذا في لغة من اللغات، بل ولا يوجد هذا في لغة من اللغات، وإن وجد فهو من العبث، وإن وجد فهو من العبث. إيه هو اللي إن وجد يعز؟ أحسن، يعني إن وجد لفظ ليس لها معنى فهو من العبث، واحد بالك يستحيل أن يوجد هذا الكلام. طيب: وإذا أراد المتكلم، وإذا أراد المتكلم أن يعبر عما في نفسه، فأفضل طريقة للتعبير هي الكلام، فيختار من الألفاظ، فيختار من الألفاظ ما يعبر به عن مراده. والخلل الذي ينشأ من المتكلم أو من السامع مرجعه إلى أمرين. والخلل الذي ينشأ من المتكلم أو من السامع مرجعه إلى أمرين: الأول من المتكلم بعدم اختياره الألفاظ المناسبة، ومن السامع بعدم فهمه لما يسمع، من المتكلم بعدم اختياره الألفاظ المناسبة، ومن السامع من عدم فهمه ما يسمع. وكلما كان المتكلم عالما بمدلولات الألفاظ، وكلما كان المتكلم عالما بمدلولات الألفاظ والمستمع فاهما لما يسمع، ترتب على ذلك ثمرة الكلام، ترتب على ذلك ثمرة الكلام. من أول السطر: وقد اتفق علماء الشريعة على أن الأصل العمل بظواهر النصوص التي هي ظواهرها في لغة العرب، العمل بظواهر النصوص التي هي ظواهرها في لغة العرب، التي ظواهرها هي ظواهرها في لغة العرب. كل ده هينشرح تاني. ولا نعدل عن ظواهر النصوص إلا إذا ترتب على العمل بالظاهر مفسدة أو استحالة العمل به. من أول السطر: وبالاستقراء وجد أن، وبالاستقراء، إيه معنى الاستقراء؟ حصر الأدب. وبالاستقراء وجد أن معاني ألفاظ العربية، معاني ألفاظ العربية تتأثر وتتغير بالسياق وبالإفراد وبالاقتران وبالتقديم وبالتأخير، بالسياق وبالإفراد وبالاقتران وبالتقديم وبالتأخير وبحالة المخاطب وبحالة المخاطب. الذي أملي عليك أرجو أن تعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة. نرجع للكتاب ونصل بين ما في الكتاب وبين ما أملاه عليك. الفقرة دي التي جاء بها الإمام ابن القيم هنا الغرض منها الرد على من تكلموا وحرفوا وأولوا صفات الله عز وجل، ده الغرض كله، لأنهم قالوا إن ظواهر النصوص تدل على معان ظنية ليست يقينية، وبناء على ذلك لا يعمل بها ولا يعول عليها، بل نذهب إلى القواطع اليقينية وهي ما نتج من العقل. ومن هنا جاء الخلل في الصفات وفي كثير من الأمور العقدية خاصة المتعلقة باليوم الآخر. فمثلا أتاهم الشيطان في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلهما ربهما الجنة. فنظروا إلى قوله تعالى وجاء ربك، ونظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، وقالوا إن هذه ظواهر لفظية لا تدل على يقين. طب والعمل؟ قال لك بناء على ذلك لا نأخذ بها ولا نعول عليه. طيب من أين اليقين؟ قال من القواطع العقلية والبراهين اليقينية. طب أين نجدها؟ في المناهج الفلسفية. وبناء على ذلك بدأوا يحرفون النصوص ويحرفون ألفاظ الصفات ويخرجونها عن معناها المراد، بل وصل الشطط بكثير منهم إلى أنه قال إن ظواهر النصوص هذه ليست مرادة ونفوض معناها إلى الله عز وجل ولا ندري عن معناها شيء. يبقى بناء على ذلك يا أخوان اتلعوا جه منين؟ وضعوا ابتداء أصلا من عند أنفسهم وبدأوا يبنون عليه معتقداتهم. ما هو الأصل؟ إن ظواهر النصوص لا تفيد اليقين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة أو في الجنة عيانا كما ترون القمر ليس بينكم وبينه سحاب، قالوا لا، هذه ظواهر لفظية ظنية لا تفيد اليقين. طب وبعدين أين اليقين؟ قال لك اليقين في القواطع العقلية والبراهين الفلسفية التي هي من المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. لذلك تجد عند علماء الكلام أول شيء يقرر على الخلق النظر في ملكوت الله، هل لهذا الكون إله أم لا؟ وده خطأ بين، لأن الفطر فطرت والجبل جبلت على أن للكون إله، وهذا لا ينكره صاحب فطرة أبدا. فهم جعلوا الثوابت عند البشرية محل شك، بعكس أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قال أول واجب يجب على المكلفين ويجب على العباد هو توحيد المولى عز وجل. طب ومعرفة المولى عز وجل، من تأصل معرفته مركوزة فيك، جبلت عليها وفطرت عليها، فكون أنك تبحث عن أمر فطرت عليه وجبلت عليه هذا تحصيل حاصل. وبناء على ذلك ترتب على هذه المقدمة أن بدأ بعض القوم ينظرون في الكون هل له إله أم ليس له إله، ترتب على ذلك الشك في وجود الله. ولكن لو كان الاستقامة ولو كان المنهج المرضي وهو أن نبدأ في توحيد المولى عز وجل، لأن وجود الله عز وجل في قلوبنا لا يحتاج إلى برهان ولا إلى بيان. ولعلكم تذكرون لما ذهب أقوام، وهذه القصة صحيحة، إلى الإمام أبي حنيفة وطلبوا منه أن يبرهن لهم برهانا عقليا على وجود الله. فطبعا الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كان عنده ذكاء عجيب، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في أمر، وبدأ يقص عليهم قصة السفينة، قصة من نسج الخيال. سفينة جاءت إلى الميناء ويعني دخلت بنفسها ووقفت بنفسها وأفرغت ما فيها من البضاعة بنفسها ثم انصرفت بنفسها. قالوا يا إمام ما يقول هذا إلا مجنون. طيب قالوا خلاص انظر بقى إلى ما في الكون من آيات ومن آلاء. وصدق أبو العتاهية لما قال وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. يبقى مسألة وجود المولى عز وجل في النفس البشرية وفي الفطرة البشرية ده يا أخوانا أمر لا يقبل النقاش، الوجود فقط، وجود الله فقط. أما كون أن هذا الإله ما اسمه وما هي صفاته وما يستحق من أنواع العبادة وما هي العبادة، هذا أمر ليس للعقل فيه مجال، بل نرجع فيه إلى الرسل. لذلك مسألة عدم العذر في توحيد المولى عز وجل، على ان على اساس ان توحيد المولى عز وجل او وجود المولى عز وجل امر مركوز في الفطر، هذا ان قال به بعض القوم ولكنه لا يثبت، بل الصواب ان العذر لا بد ان يكون بعد ارسال الرسل وانزال الكتب. يبقى الشاهد يا اخوانا ان الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه اول ما فرضوا على العباد فرضوا ان ينظروا في الكون هل له اله ام لا من خلال عقولهم. ترتب على ذلك ان العقول غير منضبطه، عقول تسرح وتشطح كما تريد، ترتب على ذلك الشك والحيره في بعض القوم، وهذا من الخطا وهذا الذي اوقع كثيرا من الناس في الضلال. طيب بعد ذلك قالوا ان النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو السنة المتعلقة بالأمور الغيبية هذه عبارة عن ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. انتبهوا يا أخوانا، الكلام اللي بنقوله دلوقت ده هذا هو الذي ينشر ويذاع من بعض الخبثاء ولكن بطريقة أخرى. ظواهر نصوص الشرع في الغيبيات ديت عبارة عن ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وطالما لا تفيد اليقين لا يعمل به. طب أين ما يفيد اليقين؟ قال لك في القواطع العقلية والبراهين اليقينية. طب أين نجدها؟ في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. هذا الذي بدأ ينتشر بشيء من القبح وشيء من الوقاحة والبقية تأتي في إنكار عذاب القبر، في الطعن في صحيح الإمام البخاري، في الطعن في وجود المسيح الدجال إلى غير ذلك كما هو مشاهد، والبقية تأتي. حتى نعلم لما احنا بندرس وبنقرأ سويا إغاثة اللهفان وبنتكلم في المعتقد إياك أن يضيق صدرك، لأن المرحلة التي مرت بالبلد تولد من ذلك يعني انفلت الناس، وأعني بانفلات الناس أي الخبثاء الذين كانوا في الجحور يطلون برؤوسهم من طرف خفي ثم يرجعون. فلما حدث ما حدث بدأ هؤلاء القوم يكشرون عن وجههم الحقيقي، وبدأوا يتكلمون بما كانوا لا يجرؤون أن يتكلموا به بينهم وبين أنفسهم. ليه؟ انفلات، وأصبح ما يسمى بالحرية، وأصبح ما يسمى بكثرة السيولة الفكرية. انتبهوا وخذوا بالكم. يبقى أنا عندي ظواهر النصوص، تية النصوص اللي هي الألفاظ تدل على معنى معين. قال لك لا، ده هذه النصوص والألفاظ إن دلت على معاني معينة أنا لا يجوز لي أن أعتقدها ولا أن أعمل بها إلا بعد أن أعرضها على القواطع العقلية والبراهين اليقينية. يعني أنا عندي نص بيقول المهدي المنتظر، عندي نص بيقول المسيح الدجال، عندي نص بيقول نزول المسيح عيسى بن مريم، الذي الظواهر اللفظية ابتداء كده لا تفيد اليقين. طب وبعدين؟ قال لك خلاص سنأخذ هذه النصوص الظواهر ونضعها على القواطع العقلية والبراهين اليقينية. طيب أين أجدها؟ قال لك في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. فوالله فإن أقرتها القواطع العقلية والبراهين اليقينية ماشي، ردتها فالمعول عليها. وبناء على هذا الأصل الفاسد تكلم إبراهيم عيسى في عذاب القبر، وتكلم فلان في الطعن في البخاري، وتكلم فلان في المسيح الدجال. قال لك ما فيش مسيح دجال، ده كناية عن الخرافة. وتكلم فلان في المهد المنتظر، قال لك ما فيش مهد منتظر. وبناء على ذلك أنكروا كل شيء. وخد بالك مسألة إن نصوص القرآن والسنة ظواهر لفظية ما اقتصروا على السنة، ولكن هم بدأوا من السنة لاحتمالية الطعن فيها، أو بمعنى أدق يعني ممكن يتم الطعن في السنة وقل من يبالي من المسلمين، لأن ودي خلوا بالكم منها كويس، الطعن والصدع بالطعن لم يظهر إلا بعد توطئة وتقدمة له طويلة، يعني بدأوا يمهدوا ويقدموا عشان يبدأ يطعن، واخد بالك؟ قدموا بإيه؟ بنشر الأمية الدينية وعدم نشر العلم وجعل الناس في جهلهم يترددوا، وبناء على ذلك أنا بقول لك وعلى سبيل التحدي، وده اللي حصل، هات أي رجل الآن من عامة الناس واجعل رجلا لسنا يعرض عليه منهج المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية، والله لن يحرك ساكنا، لن يحرك ساكنا مطلقا أبدا. لما؟ ما هو في جهل في مقدمة، بمعنى أدق في أرضية خصبة تقبل هذا الكلام الخبيث، ما عندوش حاجة، ما عنده ثوابت ولا عنده أصول يرد بها الكلام الباطل فيقبل كل كلام، وده اللي حصل دلوقتي لما تكلم الهالك إبراهيم عيسى في نفي عذاب القبر، وغيره تكلم في الطعن في البخاري، وطبعا لعل بعضكم يطلع على هذا أكثر مني، ردود الفعل إيه؟ ولا شيء، ولا شيء. لما؟ ما هو أصلها مرتبة، إمتى هتتكلم؟ لذلك الهالك الخبيث عامله الله بعدل لا برحمته، طه حسين لما جه من فرنسا وجاب الدكتوراه من جامعة السوربون وألف كتاب الشعر الجاهل، الكتاب عبارة عن إيه؟ ما فيش حاجة اسمها شعر جاهل. واحد ممكن يكون راجل بركة كده يقول لك طب انت زعلان ليه؟ ما هو ما فيش شعر جاهلي، يبقى العرب ليسوا أهل فصاحة ولا بلاغة ولا أهل لغة، يبقى القرآن جه تحدى مين؟ ما فيش قرآن. فلما صنف الكتاب ونشره الرد من مين؟ من أحد علماء الأزهر، الشيخ عبد بن مفتاح عبد رب، قال له اعلم يا طه أنك بكتابك هذا أصبحت كافر عندي كفر أكبر مخرج عن الملة. شفت الرد؟ فعلى طول لما الرسالة وصلت لطه والأمر انتشر، دخل الهالك الخبيث جحره وخرج على الناس بكتاب الشيخان أبي بكر وعمر، واخد بالك؟ ما هي دي، هو اللي عشان بس أرجو أن تستوعب اللي بيحصل بالضبط من أي إنسان يريد أن يطعن في الشريعة أو يطعن في الدين، بيعمل إيه؟ بيبدأ يرمي كلمة وبعد ذلك ينظر إلى رد الفعل، مظاهرة يسقط يسقط يسقط، قال لك بس كده استوى كمل كلامك. لكن لو لما تكلم الهالك وقال ليس هناك عذاب قبر، خرجت المؤسسة الرسمية برؤسائها وقالوا من أنكر عذاب القبر كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، واستدعوه وبينوا له وكفروه، لانتهى الأمر، لانتهى الأمر. هي دي المصيبة. ولعلكم تذكرون وأعيد هذه القصة اللي أقصده يا أخوانا من كل هذا الكلام، نرسخ أقدامنا في طلب العلم الشرعي لأن المسؤولية عظيمة واللي جاي اسود، وتزعل تزعل، ولكن لابد من إظهار الحقيقة أمامك حتى تكون على بينة من أمرك. لما أراد الخليفة المأمون يظهر القول بخلق القرآن، هو الجماعة المبتدعة تلفوا حواليه وأقنعوه لجهل عنده، فأراد أن يصدع القول بخلق القرآن، فجلس كده في مجلس خاص فقال لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. قال لا، فأم واحد من البطانة السوء قال له: أيها الأمير، ومن يزيد بن هارون هذا الذي يخافه أمير المؤمنين؟ وأنا الخالق الخبيث ده ذهب إلى يزيد بن هارون في مجلسي. يزيد بن هارون، يزيد بن هارون، فدخل عليه في مجلسه، مجلس العلم في المسجد، وقال: يا إمام، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إنه سيظهر القول بخلق القرآن. فقال: معاذ الله أن يتكلم أمير المؤمنين بالكفر الصريح. قلت مش هو، طب بس خلاص أنا هروح أقابله وأشوف إيه الموضوع. الموضوع إيه ده؟ كفر، تكلم في كفر. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم إن الخلل جه منين؟ من مسألة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. طيب اليقين منين؟ قال لك من القواطع العقلية والبراهين اليقينية. طيب أين توجد؟ في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. يبقى بناء على ذلك أنت جبت لي نص في المسيح الدجال، واخد بالك؟ والله دي الظواهر اللفظية، لعل المسيح الدجال يقصد به كت وكت وكت. طب إزاي؟ ده احنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق، بهذه الأمور يستحل أن يتكلم بكلام له معنى غير المعنى المتعارف عليه. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق وأبين الخلق للحق. يبقى أنصح وأفصح وأبين، فإذا تكلم بكلام وقلنا أنه يقصد غير هذا الكلام لكان طعنا فيه، لكان طعنا فيه. فلما قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، هو دي الظواهر اللفظية التي تفيد اليقين. ركزوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا، لأن المصيبة جلل والخطب دسيم، وجل القوم مش عاوز يزعل حد منه. خلاص، يبقى الشريعة لها الله والسنة لها الله، ولكن لابد من معرفة السبب والمسبب. لابد أسباب ومسببات. طعن في الشريعة من سفهاء أهل السنة لهم بالمرصاد كالجبال الشوامخ. يبقى الظواهر اللفظية لا تفيد اليقين، ده كلام أهل البدع. طيب سؤال، ما الذي حملهم على ذلك؟ ركزوا الله يبارك فيكم في المبحث ده لأنه خطير جدا. ما الذي حملهم على أنهم يقولوا إن ظواهر القرآن، ألفاظ القرآن لا تفيد اليقين؟ الذي حملهم على ذلك إن لغة العرب من أدق اللغات ومن أوسعها ومن أشملها، ومن أجل ذلك من لم يتعلم العربية كما ينبغي يجب عليه السكوت وأن يكون مقلدا. ولعلكم تذكرون في هذا المسجد المبارك أمليت عليكم أنواع ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان. تذكرون هذا؟ أمليته عليكم، وليس ثم مانع من إعادة الإملاء مرة ثانية. أنا بس عاوز أوصلك لمرحلة، ما الذي جعلهم معايش اخترق يقولون في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، ما الذي جعلهم يقولون أن هذه اللفظة لا تفيد اليقين بأن لله يد حقيقية، بل هذه ظواهر ظنية، أما اليقين يد الله يعني قدرة الله. طب جبت الكلام ده منين؟ قال لك من القواطع العقلية والبراهين اليقينية. العقل يقول لك لا، أصل لو أثبتنا لله يد شبهنا الله بخلقه، وهكذا في كل الصفات. وطب لو كنا المسيح الدجال، قال لك طيب ازاي المسيح الدجال وازاي يكون مكبل في جزيرة وازاي وكذا 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 وكذا؟ طيب يبقى معناها لا، ده اصلا المقصد به الخرافة، لان من كلام العرب يطلقون اللفظ ويقصدون به معنى اخر. جه التلاعب من هنا، انتوا معايا يا اخوانا؟ التلاعب جه منين؟ من ان بعض الفاظ العرب لها معنى آخر غير ظاهر المعنى، وهذا الذي أشرت إليه وأنا أملي عليه. قلت الأصل إعمال النصوص على ظواهره، متى لا نعمل النص على ظاهره؟ إذا ترتب على العمل بالظاهر مفسدة أو لزم منه مفسدة، أو استحال التطبيق النص الظاهر. في هذه الحالة نعدل عليه إلى شيء آخر. أنتم معايا أخوانا ولا الكلام فيه شيء من الصعوبة؟ الله يبارك فيكم، لو في شيء من الصعوبة يعني أتبسط في الكلام أكثر من ذلك، لأن الفقرة دي خطيرة جدا في منتهى الخطورة. ومن خلالها قام المعتزلة ونفوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. طب ده النبي قال إنكم سترون ربكم عيانا، قال لك لا لا، دي ظواهر لفظية ظنية. طب بتأولها إزاي؟ قال لك إنكم سترون ربكم، أي أنكم ستعلمون بربكم. فأول الرؤية بالعلم، وهكذا في كل صفات المولى عز وجل، بل وفي الآخرة. وعلشان كده هم الآن ماشيين بسلسلة بدأها الجهم بن صفوان ووصل بن عطاء وعمر بن عبيد والجعد بن ضر وأحمد بن أبي دوان، كل هؤلاء الزبالة بدأوها، وبدأ ينتقل الفكر من خبيث إلى خبيث إلى خبيث إلى خبيث. فاكرين مرة طه حسين وضمن كلامه كده، الرجل ده أخوانا كان عنده مكر ودهاء تعلم منه إبليس، يقوم في وسط الكلام، أنا كنت حريص أسمع لقاءاتي، ليه؟ كنت أنبهر بلغته وهو يتكلم. فكان يقول إيه؟ ما الذي يحملني على أن أمدح أهل السنة وأذم المعتزلة؟ وده اللي قاله الهالك الذي أنكر عذاب القبر، قال لك فيه ناس فرقة اسمهم المعتزلة ناس محترمة. وهذه بركة أخوانا. طيب بدأوا الآن بالكلام عن عذاب القبر، وبدأ من قبل كده، ما فيش أدلة في القرآن. خد بالك، إن لم نقف وقفة رجل واحد بالأصول العلمية وبالضوابط الشرعية وإلقام الحجر في كل خبيث، سيتطاولون ويطعنون في القرآن. وبناء على ذلك، طب وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال لك دي ظواهر لفظية. طب اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ظواهر لفظية، لا في جنة ولا في نار. طب وبعدين خلاص بقى، انت عامل مسجد ليه وجايب لي مكيف ليه؟ خلاص ايه في الباء وش مصالحك؟ فإن قالوا ما تفعلون في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقال لك من الذي أتى بها؟ من اللي جاب لك اللفظة دي؟ هتقول له الصحابة، يقول طب احنا اتفقنا ان الصحابة فيهم كذابين، واتفقنا ان الصحابة ممكن يكذبوا وممكن يخطئوا. احنا مش قلنا ان البخاري فيه احاديث موضوعة واثبتنا الكلام ده بالقواطع العقلية والبراهين اليقينية؟ خلاص، الذي قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم أمراء، والذي قال كتب وكتب، هو الذي قال لنا هذه الآية، فلما ثبت خطأه في الأولى يثبت خطأه في الثانية. وزي بالك أخوانا، شفتوا الترتيب ماشي ازاي؟ ومن أجل هذا لا بد من التصدي. وأرجو الله يبارك فيك، مع أن القلب يغلي ومملوء بالحنق والغيظ والغضب على هؤلاء، ولكن المسلم يحكمه الضوابط الشرعية والأصول والأدلة، فلا يكون التصرف منك وليد انفعال أو بحماسة كاذبة، وتبدأ تتكلم بكلام يؤخذ عليك من قبل الشرع. لا، كن كيسا فطنا وتعامل مع الأمر بحكمة وبأصول، فإن أشكل عليك أمر فاستشر من هم أعلى منك كعبا علما وخبرة. لذلك لما الهالك عمره الله بعدل لا برحمته نجيب محفوظ لما ألف رواية أولاد حارتنا ونزلت مسلسل طعن في الشرع من ألفه إلى ياء، عبد الجبار اللي سكن في الدار وطلع عياله والكلام ده، عبد الجبار هذا يقصد به الله عز وجل معروف. لذلك لما سئل بعضهم عن نجيب محفوظ قال هذا رجل سب الله، رست من فئة تاني، رجل شتم ربنا. فالذي حدث لما مسلسلة ولاد حارتنا ظهرت والرواية انتشرت وقاموا أعطيه جائزة إيه؟
نوبل.
واخد بالك؟ هل حد قدر يعطي جائزة نوبل للألباني ولا لابن باز ولا العثيمين ولا الشيخ مقبل ولا الإمام الدعوة محمد عبد الوهاب؟ ما كان ولن يكون. فاللي حصل كان ده تاريخنا المصري، قام بعض الشباب صاحب الحماسة الفارغة والحمية الجوفاء وذهب إلى نجيب محفوظ وطلق عليه الباب، فلما فتح الباب بالمطوى وانضرب ترتب على ذلك ضرر ليس له نظير وعلى نجم نجيب محفوظ على نجمه. فلابد أن نفرق بين الحماس والحمية والغير على الدين، هذا في نفسك احتفظ به والله يتولاك، وبين الرد العلمي على من طعن في شريعة الإسلام، ونقولها من هذا المكان ولعلها تصل. كل مسلم غيور على دين الله وعنده القدرة الكاملة للرد الصحيح العلمي على كل من خالف ولم يتكلم يأثم وسيلجم بلجام من نار يوم القيامة، وليس هذا من فروض الكفاية بل هو من فروض الأعيان. لابد أن يصدع الجميع ويتكلمون بكل كلام في هؤلاء الشراذم الأقزام. لذلك ما سمعنا على حد علم ما سمعناش واحد بدأ يبحث في أحاديث الإمام مسلم صح، ولا في موطأ مالك، بالرغم أن فيه قول من أقوال أهل العلم أن أصح الكتب من ناحية السند بعد كتاب الله موطأ مالك، وهذا القول كان يتبناه الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، يعني قال لك هو أصح من البخاري. الشاهد ما سمعنا أن أحد قال لك موطأ الإمام مالك فيه أحاديث ضعيفة ومكذوبة، كله بيدندن حوالين مين؟ البخاري. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل لهذا الرجل في قلوب القوم محبة عالية من الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلابد من الانتباه وأخذ الحذر قبل أن يتطاول الطعن في القرآن ويصل القرآن. نرجع لكلامنا فنقول ما الذي حملهم أن يقولوا إن فيه ظواهر لفظية لا تفيد اليقين واللفظ هذا ليس على ظاهره؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ الذي حملهم على ذلك إن ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كلام ده أنا مليته كتير وكنت كل ما مليه أقول يا أخوانا لازم ينحفظ وبقول تنهم لازم ينحفظ. ماشي يا أحمد؟ أنا قلت يا أحمد دلوقتي الفاظ العربية، مش احنا قلنا اي لفظ في اي لغة يدل على معنى ولا ما يدلش؟ طيب يحسن لو وجد لفظ لا يدل على معنى يعتبر ايه ولدي؟ عبث. انا عمال اكلم مع اخونا محمد واخونا محمد بيقول لي انت بتقول ايه؟ قال يا اخي انا بقول لك اريد كيلو موز من عند الفكهاني. قال لي انت بتقول ايه؟ قال انت مش راجل مسلم وعربي؟ طب انا بكلم بكلام عربي. لا كلامك ده مش عربي لا يدل على معنى معين. يبقى في خلل عندي أو خلل إيه عنده. فالعلماء باستقراء النصوص الكتاب والسنة ونصوص كلام العرب وجدوا إن ألفاظ العربي مش ألفاظ القرآن والسنة ألفاظ الإيه العربي باعتبار ما دلت عليه من معان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لفظ لا يدل إلا على معنى واحد فقط. أنت معايا يا شيخ؟ معايا يا ولدي؟ طب يا ابن الله يعينك أسعدتنا والله يا شيخ، ونأمل أن نراك باستمرار جزاك الله خير. واحد بيتحصر والله. مليني عز تاني اللي قلته يا ولدي. يبقى أنا عندي ألفاظ العربي يعني كلمة جمل وكلمة ذئب وكلمة مسجد وكلمة رجل وكلمة امرأة، دي ألفاظ بتدل على إيه؟ على معنى. إحنا قلنا قبل كده يا ولد الكلام مقصود لذاته أم مقصود لغيره؟ أنا سألتك مقصود لغيره. ما هو الغير؟ التعبير عن إرادة المخاطب، صح؟ أنا بتكلم مع الشيخ طارق والشيخ طارق بيتكلم معي، بتكلم مع عز أخوي وعز بيتكلم معي. ما الغرض من الكلام؟ أنا أعبر عن مرادي وهو يعبر عن مرادي. الطريقة السهلة الكلام في الإشارة وفي الكتابة، ولكن أسهل طريقة إيه؟ الكلام، واخد بالك؟ فقالوا إن كل لفظ له معنى معين. يبقى لما بتكلم معك بكلام معين أنا لي هدف، لي معنى معين أريد أن أصل إليه. يبقى أول نوع من أنواع العربية لفظ ها يدل على معنى واحد ها فقط، لفظ يدل على إيه؟ معنى واحد فقط. اكتب وهذا ما يسمى بالنص. وهذا ما يسمى بالنص حكمه وجوب العمل به. وجوب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. مثال ذلك قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الكلام ده له معنى. كلمة نصف ده نص لفظ ملوش غير ايه؟ معنى واحد، ملوش معنى ثاني خالص. يبقى في الحاله ديت يجب ان اعمل به. متى اتركه؟ والله لو جه ناسخ. طب ما جاش ناسخ اعمل به. وضحت يا اخوانا النوع الاولاني من الالفاظ؟ يعني مثال اخر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. صاعا من طعام، كلمة صاع صاد ألف عين لفظ مظبوط له إيه؟ نعم، ما نجرد كده. عمر الصاع ما بيبقى 8 جنيه ولا 10 جنيه ولا 50 ريال. الصاع هو الصاع آنية تسع حجما معينا من الشيء. يبقى بناء على ذلك كلمة صعدية نص، يعني معناها ايه؟ لفظ دل على معنى واحد فقط، ملوش معنى تاني. لان انا لما باخد كلام الشرع بشوف معناه ايه. فلما قال لي ربي عز وجل كذا وكذا خلاص معروف، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه؟ صاع ليس له الا معنى ايه؟ واحد فقط. في الحالة ما الذي يجب علي؟ اعمل به. متى اترك العمل به؟ عند وجود الايه؟ الناس. واضح يا اخوانا الامور ديت كده؟ اكتب النوع الثاني، لفظ له معنيان أو أكثر وأحد المعاني أرجح من الآخر. وأحد المعاني أرجح من الآخر والراجح يسمى بالظاهر والمرجوح يسمى بالمؤول. لفظ له أكثر من معنى، معنيين ثلاثة أربعة، ولكن بعض المعاني أو أحد المعاني أرجح من الآخر. المعنى الراجح ده هنسميه الإيه؟ الظاهر، والمعنى المرجوح هنسميه الإيه؟ المؤول. اكتب عندك. يبقى هنا اللفظ له كم معنى؟ اثنين ثلاثة أربعة، ودي لغة العرب، ألفاظ لها معاني متعددة، واخد بالك؟ طيب المعاني المتعددة دي كلها بمرتبة واحدة؟ قال لك لا، في عندنا معنى راجح ومعنى مرجوح. الراجح ده هنسميه الظاهر، والمرجوح هنسميه الايه؟ المؤول. اكتب عندك. فيجب العمل بالظاهر، ويحرم العمل بالمؤول إلا عند استحالة العمل بالظاهر، إلا عند استحالة العمل بالظاهر. مثال ذلك كلمة أو لفظ أسد تطلق على الحيوان المفترس، وأطلقها العرب أيضا على الرجل الشجاع. فالظاهر أنها على الحيوان المفترس، والمؤول الرجل الشجاع. مثال ذلك رأيت أسدا يفترس شاة، يبقى هنا المعنى واضح، واخد بالك؟ المعنى ايه؟ واضح، أسد يفترس شاة. طيب اكتب رأيت أسدا على ظهر فرس لا يشق له غبار. رأيت أسدا على ظهر فرس لا يشق له غبار، يبقى أسد هنا بمعنى إيه؟ فارس أو رجل. يبقى السياق هو الذي حدد المعنى المراد، السياق هو الذي حدد إيه؟ المعنى المراد. طبعا النوع ده كثير جدا، وخص في صفات الرب عز وجل. فمثلا قوله تعالى يد الله فوق أيدي، المبتدعة قالوا إيه؟ قالوا إن كلمة يد في لغة العرب تطلق على اليد الحقيقية، تطلق على القدرة، تطلق على النعمة والفضل. نعم، من خلال كلام العرب تطلق على هذه الأمور الثلاثة، ولكن إطلاقها والمقصد به واحد من الأمور الثلاثة، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، واخد بالك؟ يعني من خلال الكلام أعرف إن المراد هنا اليد الحقيقية، ولا المراد هنا القدر، ولا المراد هنا النعمة والفضل. وهنا جاء التلاعب. كلام ده ذكرناه وإحنا بنقرأ في شرح الواسطية، وأخبرك قلنا اليد الأصل في إطلاقها اليد الحقيقية، ده الأصل، اليد الحقيقية اللي هي الجارحة يعني، واخد بالك؟ طيب ممكن نخرج عن الأصل؟ نعم ممكن نخرج، ولكن عند الخروج عن الأصل بيكون الخروج بسياق معين، يعني بطريقة معينة في الكلمات. والمثال المشهور بنقول إن يد الله فوق أيدي، هنا اليد جاءت مضافة إلى الله، يبقى الإضافة هنا إضافة صفة الموصوف، وهنا معناها اليد الحقيقي. طيب لفلان يد علي، هنا قطعت عن الإضافة، فلما قطعت عن الإضافة دلت على النعمة والفضل. يبقى هي ممكن تأتي بمعنى اليد، تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة والفضل، ولكن عند مجائها بمعنى النعمة والفضل تأتي مقطوعة عن الإضافة. وأيضا كما قال ابن قتيبة رحمه الله: واليد إذا جاءت مسنة لا تكون إلا لليد الحقيقية. التلاعب من أهل البدع من مسألة دي، يقول لك اليد بتأتي بمعنى كذا وكذا وكذا. لذلك ما وجدنا أقبح ممن قال استوى بمعنى استولى. لما ليس لها معنى في لغة العرب أبدا أن استوى بمعنى استولى، مش موجود أبدا في لغة العرب. يعني عند تحريفهم لليد هنقول مثلا فيه وجه وإن كان من بعيد، ولكن استوى بمعنى استولى جبتها مني، هذا لا يوجد في لغة العرب خط. يبقى النوع الثاني من الألفاظ ها لفظ يدل على إيه؟ مع على أكثر من معنى، ولكن بعض المعنى أرجح من إيه؟ من بعض. الرجح هنسميه إيه؟ والمرجوح هنسميه إيه؟ نعمل بيه يا أخوانا بالظاهر. واضحة دي؟ اكتب النوع الثالث. تفضل. أن اليد إذا جاءت مثنى تطلق على اليد الحقيقية. كلام ابن قتيبة: أن اليد إذا جاءت مثنى تطلق على اليد الحقيقية. ومنها قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. نرجع للموضوع بتاعنا. النوع الثالث: ألفاظ تدل على أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر. ولا مرجح لمعنى على آخر. وهذه ما تسمى بالألفاظ المجملة. وهذه ما تسمى بالألفاظ المجملة. حكمها لا يعمل باللفظ المجمل حتى يأتي المبين. مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظة قروء من معانيها الحيض والطهر. الحيض والطهر. والمبين هو من السنة. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. دع الصلاة أيام أقرائك. فدل على أن المعنى المراد بالأقراء هي الحيض. واضح يا اخوانا الكلام اللي قلنا ده؟ يبقى دي الألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني. التلاعب من المبتدعة يأتي من هذا الباب، يأتي من هذا الباب. وطبعا إن لم يجدوا مسوغا يردون النص كلية. ففي حديث البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب فيها قدمه أو رجله. روايتان صحيحتان. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. كلمة قدمه أو رجله ما لهاش غير معنى واحد مطلقا في لغة العرب، القدم هو القدم والرجل هي الرجل، وهبلك. طيب ماذا يصنع المبتدع بالحديث؟ قال لك رده. تبدأ في البخاري ومسلم، قال لك لا وليكن في البخاري ومسلم. شفت بقى اللف والضم حول البخاري ليه؟ من أجل هذه النصوص وغيرها. وطبعا الذي أزعج المبتدع أيما إزعاج من أحاديث البخاري وكلها أزعجتهم لأنهم لا يردون شيئا من الحق، حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا طبعا يسبب لهم إزعاج أيما إزعاج. لما؟ لأنهم يريدون أن يرضوا كل الناس ويرضونهم باسم الدين. يعني انت عارف لو أن الرجل أرضى الغير ولكن ليس على حساب الدين، دنيتك انت حر فيه، ولكن أن يستغل الدين في رضا الغير هو ده الضلال، هو ده التدمير لشرع الله عز وجل. وضحت يا أخوانا؟ يبدو احنا عرفنا ليه بقى قالوا إن نصوص القرآن ظواهر لفظية، لأن يوجد بعض نصوص القرآن لها أكثر من معنى. ولكن الشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم كان كلامه من أفصح الكلام ومن أبينه ومن أوضحه، وهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للحق سبحانه صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب ونقرأ هذه الفقرة. ومن كيده بهم وتحيله على إخراجه من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم، أنسلة من؟ المبتدع، أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. هو ذا الإشكال، ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. وأوحى إليهم إلى مين؟ المبتدع، أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية. يبقى احنا عاوزين يقين وقواطع عقلية، عندك في منهج أرسطو وأفلاطون فيهم اليقين وفيهم البراهين التي يقبلها العقول. وطبعا الكلام ده رد عليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل، ردا شافيا كافيا أعجز أن يأتي أحد من بعده بمثل كلامه. يقول هنا فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم إلى منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العارية عن البرهان، وقال لهم تلك علوم قديمة. أي علوم؟ لا، اللي هو علوم اليونان، انتبه، صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. ده اللي كائن حاليا لكل مبتدع ضال، سواء في الصفات أو في الأسماء أو في الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. لذلك إن شاء الله على سبيل الحتم والإلزام لابد أن تكثر من مذاكرة أمور العقيدة. فأي كتاب عقيدة أخذناه ودرسناه بفضل الله عز وجل. ليه؟ المسؤولية عظيمة والهجوم على الشرع شرس، وتحت مسمى حرية الفكر، واخد بالك؟ وهناك أقوام كما قال ربنا عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآية فيها نكتة بلاغية لابد أن نقف عليها، وهي إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم للتراخي، ولم يقل فسينفقونها فستكون عليهم حسرة، الفاء للتعقيب والمباشرة، أما ثم للتراخي يعني إيه؟ يعني الحرب ستستمر وسينفقون الأموال تلو الأموال تلو الأموال، وممكن يجد كثيرا من الثمار، ولكن ثم بعد فترة طويلة يظهر الله عز وجل دينهم على أيدي رجال اصطفاهم لذلك، عندئذ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وإلا نريد بشيء من التفكير البدائي لصالح من انكر عذاب القبر، هذه مسألة عاوزة التفكير منك، زي لصالح من الطعن في الصحابة، تبدلت بيننا وبينهم 14 قرن 14 لية بيننا ولا حدث بيننا وبينهم خلاف، ولا خلاف على قطعة أرض ميراث، ولكن بيننا مصاهرة وطلق واحد بنتك، ما فيش حاجة مطلقا أبدا، فعلام الطعن فيهم لصالح من. وانظر كم ينفق من الأموال على مثل هذه الدعاوى المأفونة، حتى تعلم أن الخطر أصبح محاط بمنهجك من كل اتجاه، فلا بد أن تكون على هوبة الاستعداد، واخد بالك أنت إزاي، وتفطن لذلك وتنتبه وتبدأ بقى تجهز نفسك. والويل لكل مسلم يؤتى الدين من قبله، الويل لك إن طعن في الدين من قبلك، أي كنت سببا في الطعن في الدين، وتكون سبب بعدم انضباطك بالضوابط الشرعية. أكتفي بهذه الفقرة التي أخذناها من هذا الكتاب المبارك، وأأمل وكل أمل في الله عز وجل ثم فيكم أن نكون على قدر المسؤولية، لا تتحرك من قبل عواطفك ولا من قبل حماسك، ولكن تحرك وأنت منضبط ومقيد بالضوابط الشرعية. عندك فرصة تتكلم بإذن من ولي الأمر أو بمعرفة ولاة الأمور وأقروك على كلامك، ابدأ تكلم بأدلة شرعية نقلية صحيحة، ولكن أرجو أن تفطن للحي الذي تتكلم فيه، لعل كلام الخبثاء لم يصل إليهم، فإن تكلمت وردت ستنشر كلامه، فخذ بالك كويس، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة ستوفق من حيث لا تحتسب. جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.